التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام أهلا بكم. قتل جنديان أمريكيان في هجوم في حمام العليل جنوب مدينة الموصل. الجيش الأمريكي أعلن أن تقارير أولية تحدثت عن قيام شخص يرتدي زي الجيش العراقي أمس بإطلاق النار على قوات التحالف. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي في شمال العراق الميجر ديريك تشينغ أن أفرادا من الشرطة الوطنية العراقية بمشاركة مستشارين من قوات التحالف ألقوا القبض على زعيم مجالس الصحوة في الضلوعية الملا ناظم محمود خليل الجبوري وشقيقين له، وأكد أن الشرطة قدمت مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب. أحد ضباط الشرطة في الضلوعية قال أن الجبوري متهم بجرائم قتل وقعت في الدجيل بين عامي 2006 و2007، فيما أكد نائب محافظ صلاح الدين أحمد كريم أن أشخاص من الدجيل وجهوا اتهامات ضد الملا ناظم بالتورط في قتل أقارب لهم ولم يدلي بمزيد من التفاصيل حول تلك الاتهامات. أصيب رجلا شرطة بجروح في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق استهدفت دوريتهما وسط كركوك. وفي الموصل ذكرت الشرطة أن مهاجما انتحاريا استهدف بسيارة ملغومة دورية للجيش العراقي ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطي مرور، فيما لم يصب أي من جنود الدورية. في بابل أعلنت الشرطة أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة سكنية بالقرب من فندق بابل السياحي المشغول من قبل القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط. مدير شرطة بابل اللواء فاضل رداد أوضح في مؤتمر صحفي لشرح ملابسات الحادث أن الصواريخ لم توقع إلا أضرارا مادية طفيفة، مشيرا إلى أن الشرطة أحبطت هجوما آخر إثر قيام أحد المواطنين بإخبارها عن مكان انطلاق الصواريخ، وأضاف قائلا
على الفور اتصل بنا أحد المواطنين من سكنة منطقة الإطلاق وحدد لنا مكان الإطلاق في منطقة البحمير القريبة على مركز المدينة بحدود 3.5 إلى 4 كيلو، وعلى الفور تحركت قواتنا وعلى وجه السرعة تم تطويق المكان وتفتيشه وتم ضبط منصة الإطلاق، حيث تم إحباط إطلاق 9 صواريخ وجدت في هذه المنصة وبجهاز توقيت طبعا، وتم إبطال مفعولهم من قبل خبراء المتفجرات وتم ضبط المنصة واتخذت كافة الإجراءات القانونية.
قالت منظمة الصحة العالمية أن معاملها أكدت 787 حالة إصابة بفيروس H1N1 المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير في 17 دولة، بينها 16 حالة توفاة في المكسيك. وأعلنت المنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في كل من النمسا وكندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وكوستاريكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيرلندا. يورغ هاكر رئيس معهد روبرت كوخ في برلين قال اليوم
لدينا في الوقت الحاضر في ألمانيا 8 حالات مؤكدة من إنفلونزا فيروس H1N1، 5 من تلك الحالات في بافاريا تعرفون بها، هناك إصابة في هامبورغ، والآن لدينا حالتان في براندبورغ، وفي هذا الوقت توجد 25 حالة مشكوك فيها يجري التحقق منها.
قتل 3 يمنيين في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة في جنوب البلاد، وارتفع عدد الضحايا إلى 8 قتلى بينهم 4 جنود و21 جريحا في المواجهات التي تشهدها 4 محافظات في اليمن الجنوبي السابق منذ 28 نيسان. سلطات صنعاء التي أعلنت اليوم إقالة المسؤولين الأمنيين في محافظتي حضرموت ولحد اللتين شهدتا توترا، تقول إن التظاهرات تتم بتحريض من مسؤولين مدنيين وعسكريين سابقين في الشطر الجنوبي للبلاد، فيما يعتبر المتظاهرون إن السلطة المركزية تهمل المحافظات الجنوبية ويطالبون بمشاريع تنمية وبتأمين وظائف للسكان الذين يعانون البطالة. يتوجه بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر إلى الأرض المقدسة ليدعو إلى السلام والمصالحة في الشرق الأوسط في زيارة مرتقبة. المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيدريكو لومباردي قال إن البابا سيبحث المصالحة في أرض جوهرية من أجل الحوار بين الديانات الكبرى والسلام في العالم، وفيما اعتبر البابا زيارته بمثابة رحلة حج سيرفع خلالها صلوات للوحدة والسلام في المنطقة. وقال في الفاتيكان:
أريد أن أبرهن كيف أن الكنيسة الكاثوليكية تعمل لصالح أولئك الذين يدعمون الحوار والمصالحة من أجل الوصول إلى سلام مستقر ودائم كدليل على العدالة والاحترام المتبادل.
اعتقلت البحرية الفرنسية صباح اليوم 11 شخصا قبالة سواحل الصومال يشتبه بأنهم قراصنة كانوا يستخدمون زورقين سريعين يرافقهم زورق رئيسي. وقد رصدت الفرقاط الفرنسية نيفوز الزورقين بعدما طارداها معتقدين أنه سفينة تجارية. وعثر البحار الفرنسيون على متن أحد الزورقين على بندقيتين هجوميتين من طراز كلاشنيكوف إضافة إلى ذخائر وقاذفة وخمسة صواريخ. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب التحيات.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين لمتابعة فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. نطلع فيها على آراء لمعنيين أمنيين حول ما يسمى بالخلايا النائمة لتنظيم القاعدة، وهناك قراءة مختارة من الصحف العراقية والمصرية، ونرصد آراء لصحفيين وإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهناك أيضا تقرير أمني حول سقوط صواريخ على منطقة سكنية في بابل. وندعوكم قبل ختام الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات ستكون عن طقوس المسيحيين ومراسيم احتفالات الشنادير أو تذكارات القديسين، يتحدث عنها الناشط في مجال شبيبة الكنائس نسيم صادق. سيداتي وسادتي، أثارت حوادث التفجيرات الانتحارية التي شهدتها بعض المدن العراقية مؤخرا تساؤلات عن مدى قوة ما سمي بالخلايا النائمة لتنظيم القاعدة وقدرتها على المناورة والتخفي وتحين الفرص للقيام بعمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن أو المدنيين. مراسلنا في بغداد حسن راشد تبع مع عدد من المعنيين الأمنيين في مجلس النواب ووزارة الدفاع خلفية الخلايا النائمة الإرهابية ومواقع تمركزها الحالية.
على الرغم من الإنجازات الأمنية المهمة التي حققتها قوات الأمن العراقية خلال السنتين الأخيرتين بدعم وإسناد من القوات المتعددة الجنسيات، إلا أن هذه الجهود والنجاحات يبدو أنها لم تقضي تماما على الخطر الإرهابي الأول في العراق، وهو تنظيم القاعدة الذي تقول المصادر الأمنية العراقية أنه لجأ إلى أسلوبه المعتاد في التخفي وتحويل من بقي من فلوله إلى خلايا نائمة ممكن أن تتحرك في أي لحظة لاستهداف قوات الأمن أو المدنيين. كما يشير عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي الدكتور عمار طعمة، الذي يقول إن النجاح الأمني لا يعني بالضرورة القضاء على تنظيم القاعدة.
ما تحقق أمنيا هو لا يعني بالضرورة إنهاء تنظيم القاعدة تماما، لكنه ما تحقق هو توجيه ضربات عاصمة وقاسية نستطيع أن نقول إنها أنهت الضرر أو التحدي الذي كان يشكله تنظيم القاعدة على الأمن السلمي في المجتمع العراقي.
ويقول طعمة أن تنظيم القاعدة يستند في تخفيه إلى قدراته العالية في المناورة والتكيف مع المتغيرات.
تنظيم القاعدة تنظيم عالي الخبرة والكفاءة، فمتوقع أن تتواجد خلايا نائمة هنا أو هناك.
في الوقت ذاته يوضح البرلماني العراقي أن النجاحات الأمنية والصحوات أفقدت القاعدة أهم مقوم من مقومات عمله وهو الحاضنة.
خطة فرض القانون وما رافقها حقيقة وما سبقها أيضا من صحوات للعشائر العربية الغيورة ضيقت الخناق كثيرا على القاعدة وأفقدته عامل أساسي في نوع عمله وهو توفير الحاضنة رغم أن توجد بعض المناطق تساعد بجغرافيتها على لجوء هذه الخلايا النائمة كما هو في مناطق حمرين وجعظيم.
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن محافظة نينوى ستكون المعقل الأخير لتنظيم القاعدة في العراق.
محافظة نينوى تمثل القاعدة الأخيرة وتمثل المنطقة اللي تتوفر فيها حرية أكثر من غيرها لتنظيمات القاعدة.
ويشير الحديث عن خلايا القاعدة النائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المناطق التي كانت تشكل ميدانا لحركة القاعدة ونشاطها، إلا أن أهالي هذه المناطق يقولون إن مشروع القاعدة في مناطقهم انتهى إلى غير رجعة. القيادي في صحوة الأعظمية صبار المشهداني يقول في تصريح لإذاعة العراق الحر أن القاعدة إذا فكرت بالعودة إلى الأعظمية فإن الأهالي هم الذين سيقاتلونها.
إذا كانت نائمة أو كانت قاعدة فالناس رفضت هذا المنطق، رفضت هذا المشاريع اللي جوي بيها. الناس تريد أمان استقرار، ولذا قامت تروح المدارس وتجي، مو شرط الصحراء تقاتلهم، العالم تقاتلهم. مشروع قاعدة ما عندنا بالأعظمية.
وعن الأعضاء السابقين في تنظيم القاعدة يقول المشهداني إنهم الآن تحت النظر ونعمل على إعادة تأهيلهم.
قسم أخذ وجزاهم في المعتقلات وقسم طلعة، واللي دا يطلع مثل يد العون ونوجه التوجيه الصحيح، جاء للطاعة جاء، ما جاء للطاعة ما يرجع بنفس المكان اللي جاء منه. وناس مثل ما يقول اعترفوا انه احنا غلطانين واحنا كذا وهذا القشمرنا ومن هالحكي، فاحتضننا كثير منهم وبدأوا يمارسون حياتهم الطبيعية ووجدنا لهم ان شاء الله عمل بواسطة الخيرين ورجال الأعمال ومع المقاولين تحت النظر.
ويشير المراقبون إلى احتمال أن يكون تنظيم القاعدة قد نجح في اختراق بعض الأجهزة الأمنية العراقية، غير أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف يقول أن عقوبة إقامة أي علاقة من قبل منتسبي الوزارة مع التنظيمات المسلحة تصل إلى الإعدام.
إذا ثبت تورطه بانتمائه أو استمرار ارتباطه بهذه الجهات سوف يقدم إلى محكمة عسكرية، ولدينا الآن 4 محاكم تعمل على عموم التراب الوطني، ومحكمة تمييز في رأسها ضابط قدير وحسمت كثير من القضايا وأصدرت كثير من الأحكام، ولديها صلاحيات العقوبة معاقبة المنتسبين حتى عقوبة الإعدام.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بالرغم من أن ميزانية محافظة ميسان بلغت 94 مليار دينار ونسبة العجز في مبالغ المشاريع المحالة 164 مليار، ما يجعلها عاجزة عن تنفيذ مشاريع جديدة في العامين الحالي والمقبل، إلا أن محافظها محمد الشياع أكد عزم الحكومة المحلية الجديدة على إنهاء معاناة المواطنين نتيجة تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية خاصة المتعلقة تبليط الشوارع وشبكات المجاري، مبينا أيضا أن تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين ستكون على رأس أولويات عمل المحافظة. أحمد الكعبي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من ميسان.
بدأ ملف الخدمات هو الشغل الشاغل للشارع الميساني مع تعاقب الحكومات المحلية في إدارة المحافظة، ومع بدء أعمال الحكومة المنتخبة الجديدة والمباشرة بمهامها الرسمية، طالب المواطنون في محافظة ميسان بإنهاء معاناتهم مع تلكؤ المشاريع الخدمية، معربين عن أملهم في أن يسهم عمل الحكومة المحلية الجديدة بوضع الحلول التي من شأنها الارتقاء بواقع المحافظة الخدمي وإنهاء ما بدأت الحكومة السابقة من مشاريع البنى التحتية بالسرعة الممكنة.
مشاريع الإكساء تبليط، مع الأسف الشديد توجد شركات في محافظة ميسان متخصصة في هذا المجال، حيث أن جميع الشوارع التي تم تبليطها في جميع المناطق سواء كان في المركز أو في الأقضية والنواحي هي سيئة للغاية، مع العلم هي مصروف لها مبالغ مئات الآلاف من الدولارات. بالنسبة للمجاري طبعا تخلصنا من المجاري السطحية وهذا إنجاز عظيم صحيح، لكن مع الأسف الشديد لا توجد صيانة لهذه المجاري.
أتمنى للحكومة الجديدة إن شاء الله الموفقية والنجاح، وتمارس عملها وفق خطة مدروسة تأدي بها المشاريع اللي غير منجزة، وبنفس الوقت تكون ضمن خطة شمولية تخدم المحافظة ومدروسة، حتى تكون المشاريع لا تتضارب ولا يصير تقاطع بها. وبتمنى لها من الناحية الإدارية أن تشكل لجان إشراف ومراقبة على مدراء الدوائر، حتى تكون العمل منسق ما بين الدوائر وما بين المحافظة وفق الخطة الموضوعة مسبقا، إن هذا يعني من ضمن أساسيات التخطيط العمراني اللي متبع بالعالم، أن تكون عدم تقاطع المشاريع، وأن تكون هذه المشاريع ضمن ميزانية مدروسة بحيث تنجز على شكل مراحل ضمن السنوات اللي تدير بها هذه الحكومة مشاريعها أو تدير بها المحافظة. من جانبه أكد محافظ ميسان محمد الشياع عزم الحكومة المحلية الجديدة على إنهاء معاناة المواطنين ومعالجة سلبيات المشاريع المتلكئة.
كل عمل ضخم يترافق سلبيات، نحن نعتقد أن هناك عمل كبير تم إنجازه في المحافظة من خلال التوجه لمشاريع البنى التحتية. مشاكل موجودة مثل بعض الشركات الغير كفوءة بقلة الإشراف، لكن نحن عازمون على جرد هذه المشاريع المتلكئة والدخول بقوة من خلال الملاكات الفنية ومعالجة سلبياتها وتقليل المواطن تقليل معاناة المواطنين في هذه المناطق.
وأضاف شياع أن تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين سيكون على رأس أولويات عمل المحافظة.
مجال الاستثمار هو مجال مهم جدا يجب أن ندخل فيه بقوة، كون أنه أغلب التخصيصات الآن في انخفاض حسب الموازنة 2009 كما يعرف الجميع، وبالتالي فإن تهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين ستكون من ضمن أولويات عمل الحكومة المحلية في المحافظة.
يذكر أن موازنة محافظة ميسان لعام 2009 بلغت 94 مليار دينار، فيما بلغت نسبة العجز في مبالغ المشاريع المحالة 164 مليار دينار، ما يجعلها عاجزة عن تنفيذ مشاريع جديدة في عامها الحالي والمقبل. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
ندمان أكبر ندم منا يا زمن منا أكبر ندم أيام حب انجرت بسنين جرح ولم أيام حب انجرت بسنين جرح ولم ندم.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تكرار القصف الإيراني للقرى الكردية العراقية ومشاركة المروحيات فيه هذه المرة تصدر أخبار معظم صحف يوم الأحد الصادرة في بغداد. أما جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فنقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة خبرا مفاده أن شخصيات حكومية وبرلمانية وسياسية وخبراء بينهم عرب وأجانب سيجتمعون في أربيل الأربعاء المقبل لمناقشة آليات المصالحة الوطنية وتطبيق مبادئ العدالة واعتماد مبدأ المحاسبة. لتبين هذه المصادر للصحيفة أن غاية المؤتمر هي الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية لدعم الحكومة وتحديد الاستراتيجيات والآليات التي يمكن تكييفها مع السياق العراقي، وكما ورد في جريدة الصباح. أما صحيفة المدى وفي مقالتها الافتتاحية فتحدثت عما أسمته بمحاولة جهات سياسية وإعلامية الربط بين ما تراه تعثرا في إجراءات المصالحة الوطنية وبين جرائم الإرهاب الأخيرة في بغداد ومحافظات أخرى، لتقف الصحيفة هي بالضد من هذا الرأي مشيرة إلى أن المصالحة الوطنية المتحققة شعبيا بقدر كبير والمتقدمة رسميا بسلسلة من الإجراءات لا علاقة لها سواء من قبل أو الآن أو من بعد بالمتمسكين بخيار استهداف الناس وممتلكاتهم وحرياتهم وأمنهم الاجتماعي. أما القوى السياسية والإعلامية التي تربط بين يقظة الإرهاب وبين تعثر المصالحة فتصفها المدى بأنها قوى إما مخاتلة وخانعة لا تريد فهم الحقائق كحقائق، أو أنها تعمل على تضليل الآخرين وبما يخدم استمرار تيار الدم على حد ما نشرته صحيفة المدى. هذا ونقلت الصحف البغدادية عن وكالات الأنباء خبر انسحاب نحو 120 من قوات الصحوة من 30 حاجزا للتفتيش شمال محافظة بابل بسبب عدم صرف رواتبهم للشهر الماضي. وبالانتقال إلى صحيفة المشرق المستقلة وفي سياق غير ذي صلة نقرأ ما قاله مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ما قاله للصحيفة من أن نسبة السكان الذين لم يحصلوا على مياه صالحة للشرب هي 16% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أما مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب مصطفى الهيتي فأكد للمشرق أن خطر مرض إنفلونزا الخنازير بات قريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات كافة لمواجهة الوباء. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
أدانت صحيفة الأهرام المصرية الغارات الجوية التي شنتها إيران على العراق، وأوضحت الأهرام تفاصيل الحادث مشيرة إلى قيام طائرات الهليكوبتر الإيرانية بالهجوم على ثلاث قرى كردية عراقية، واعتبرت الصحيفة أن الهجوم أول ضربة من نوعها يتم الإعلان عنها ضد المتمردين الأكراد، وهو الأمر الذي يفتح احتمالات أمام مزيد من التطورات الأمنية. وأعربت الأهرام المسائي شبه رسمية عن مخاوفها إزاء تدهور الوضع الأمني في المناطق التي انسحبت منها قوات الصحوة، وذلك على الرغم من تأكيدات مصدر عسكري على قيام الجيش العراقي بملء الفراغ الذي سببه انسحاب عناصر الصحوة. وكان 120 من عناصر قوات الصحوة قد انسحبوا من 30 حاجزا للتفتيش شمال محافظة بابل بسبب عدم صرف رواتبهم للشهر الماضي. وفي سياق آخر، عبرت صحيفة مصر اليوم المستقلة عن أسفها إزاء قيام المتورطين بارتكاب جرائم تعذيب في سجن أبو غريب باستغلال ما أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إزاء الكشف عن وثائق للسي آي إيه تؤكد على وجود توجيهات من إدارة بوش للمحققين باستخدام وسائل التعذيب ضد المعتقلين. فقد كشف حراس سجن أبو غريب مؤخرا عن عزمهم رفع قضية لتبرئة أنفسهم من التهم الموجهة إليهم. وأشارت صحيفة الأهرام شبه رسمية إلى أن الرئيس العراقي جلال طالباني أعرب مجددا عن نيته التقاعد والتوجه إلى كتابة مذكراته ونيل قسط من الراحة عندما تنتهي ولايته نهاية هذه السنة. وركزت في الوقت نفسه على قوله بأنه مرتبط بحزبه وبتحالفاته مع أحزاب وكتل سياسية وبالشعب العراقي، ولو طلبوا منه الاستمرار وهم بدأوا يفعلون ذلك فسيعيد النظر في قراره. ونلاحظ تصاعد حدة مخاوف صحف القاهرة من مرض إنفلونزا الخنازير، خاصة بعد أن أعلن جهاز طبي تابع للاتحاد الأوروبي أن نسبة المعرضين للإصابة بالفيروس في حال تحوله إلى وباء يمكن أن تصل إلى 50% من سكان العالم، وذلك قياسا على نتائج 3 أوبئة شهدها القرن العشرون، إضافة إلى أن فيروس إنفلونزا الخنازير تمكن من الوصول إلى العديد من دول قارة آسيا ليصيب عدة أشخاص في الصين والهند وكوريا الجنوبية، وانضمام دول أوروبية جديدة لدول المنكوبة. لكن صحف القاهرة سعت في الوقت نفسه في محاولة لإثارة بعض من الاطمئنان في القلوب للتقليل من حجم مخاطر السلالة المنتشرة حاليا من الفيروس، ونقلت عن خبراء صحة أمريكيين أن التركيبة الجينية للفيروس تفتقر إلى بعض الصفات الموجودة في إنفلونزا الطيور. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.